بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 33 من كتاب الإيمان. وكان ذلك في مساء الثلاثاء 13 من رمضان 2400 من الهجرة الموافق 11 من ديسمبر 99 من الميلاد.
على آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبقي معنا شيء يسير يتعلق بباب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعلمكم بالله، والذي قرأناه الليلة الماضية والتي قبلها. وهذا الحديث وهذا الباب معبرة أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، والذي يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في ختامه: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فهذا القول يسد باب الإحداث في الدين وباب الابتداء في الدين. ولهذا قال بعض أهل العلم: من استحسن فقد شرع، ومن شرع فإنه زعم أن محمدا، أو فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. فنبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا وعمل بالدين كاملا، بلغ الدين كاملا وعمل بالدين أيضا كاملا. فالذي يستحسن شيئا لم يبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعمل به، فإنه يكون قد شرع في الدين ما ليس من الدين. وإذا شرع في الدين ما ليس من الدين فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، أي مات وكتم شيئا يقرب الناس من الله دون أن يبلغه إلى الناس. فالإحداث في الدين جريمة عظيمة، الابتداع في دين الله أمر عظيم. فكل من ابتدع يرد عليه بهذا القول، بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن أتقاكم إن أعلمكم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، أي كأنك إذا تقربت إلى الله بشيء لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صلوات الله وسلامه عليه، فكأنك تقول إنك أتقى لله منه وأعلم بالله كذلك منه. وهذا يرده هذا الحديث ردا واضحا جليا من أصله. فلا يوجد أحد أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أحد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث يسد باب الاختراع وباب الابتداع وباب الإحداث في دين الله عز وجل ردا واضحا جليا. ومثله حديث الثلاثة الذين أتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بما قالوا، قال أحدهم إن رسول الله، أو قالوا إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد نفس الحجة قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم الليل لا أنام، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فلما أخبر صلوات الله وسلامه عليه بما قالوا قال مقولته المعروفة وختم الحديث بقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا شديد جدا، براءة من النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرى أن هديه قليل أو يزهد في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويراها شيئا بسيطا، فيرد على هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، ويرد عليهم بقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكثير من هؤلاء يجهلون معنى هذا الكلام، يجهلون معنى هذا الكلام، فتجد أحدهم بكل بساطة يقول أعرف أن هذا لم يثبت وأنه ليس له أصل في الكتاب والسنة، ولكن هو أمر طيب ينفع ولا يضر، يستحسنه برغم أنه يعلم أنه ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له أصل في دين الله، ومع ذلك يقول وإن كان لا يثبت لكنه طيب أو حسن، بل يسميه بعضهم بدعة حسنة، يقول نعم هو بدعة لكنها بدعة حسنة، وهذا خطأ. فلا يوجد شيء يتقرب به إلى الله يقال له بدعة حسنة أبدا، فهذا اتهام خطير للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مات وقد خان الرسالة، تركنا دون أن يبلغنا هذا الشيء الحسن، مات ولم يخبرنا بأن هذا الشيء يقربنا من الله، ولم يدلنا عليه ولم يرشدنا إليه، فهذا اتهام خطير للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد في الدين ما يعرف بالبدعة الحسنة، يوجد في الدين ما يعرف بالسنة الحسنة، أما البدعة الحسنة فكلمة مبتدعة لا أصل لها في دين الله عز وجل، وإن صدق على بعض السنن الحسنة أنها بدع لغة لا شرعا، ففرق كبير بين البدعة في الدين وبين البدعة لغة. فالبدعة لغة كل ما أحدث على غير مثال سابق، كان له أصل أو لم يكن له أصل، فما كان له أصل في الدين لا يسمى بدعة شرعا، وإن صدق عليه أنه بدعة لغة. مثال لهذا الأمر، مثال حاضر الآن، الكتب التي تمسكونها الآن بأيديكم، هذا صحيح البخاري بدعة حسنة لغة، ولكن ليس هو بدعة شرعا، فيصدق على هذا الكتاب الذي أنا أمسكه الآن أنه بدعة، وهو بدعة حسنة، وأقول نعمة البدعة هذه، أي نعمة البدعة جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب مرتب على الكتب والأبواب الفقهية، ونعمة البدعة أن يطبع هذا الكتاب في ورق بهذا الشكل ومغلف بهذا الغلاف الجميل يجمع هذه الأوراق من الضياع والشتات، فأقول نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة صحيح البخاري، ونعمة البدعة طبعه في هذا الكتاب المطبوع بحروف واضحة، كل هذه يصدق عليها لغة أنها بدعة، فالسيارة بدعة والدراجة بدعة والطائرة بدعة والهاتف بدعة، كل ما اخترع ولم يكن له مثال سابق يصدق عليه لغة أنه بدعة لغة، هذا في اللغة. أما في الشرع فلا، كل ما ليس له أصل في الكتاب والسنة فلا يجوز أن يتقرب به إلى الله وهو بدعة ضلالة، أما ما أحدث على غير مثال سابق لكن له أصل في الكتاب والسنة فهذا وإن صدق عليه لغة أنه بدعة لكن لا يصدق عليه شرعا أنه بدعة، فكتابة الأحاديث بدعة لغة، ولكنها ليست بدعة شرعا. فما كان الحديث يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب وبهذا التنسيخ، كتاب الطهارة، كتاب الإيمان، كتاب العلم، ما كان هناك كتاب يجمع الأحاديث بهذه الصورة. أما أصل كتابة الحديث فثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في الكتابة، فهذا الإذن يكفي في الدلالة على أن هذا سنة وليس بدعة. المصحف، عندما أمسك المصحف الآن وأقول نعمة البدعة هذه، لا أقصد أبدا البدعة الشرعية، وإنما أقصد البدعة اللغوية، أن هذا المصحف بهذا الشكل وبهذا الجمع لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصل كتابة القرآن ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. مات رسولنا صلى الله عليه وسلم دون أن يجمع القرآن في كتاب واحد، كان مكتوبا مفرقا، بعضه في العظام وبعضه في الخشب وبعضه في جريد النخل وبعضه في الأوراق وبعضه في الجلد وبعضه وبعضه، ما كان هناك كتاب جامع يجمع كل المصحف، يجمع القرآن في كتاب واحد، ما كان هذا موجودا، إنما جمع المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فجمع أبي بكر للمصحف لا يعتبر بدعة شرعية، وإن صدق عليه أنه بدعة لغوية. وكذلك من هذا الباب جمع الناس في عهد عمر رضي الله عنه على إمام واحد في صلاة القيام في أيام رمضان، فهذا يصدق عليه أنه بدعة لغة. فلذلك قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فاستعماله هنا للفظة البدعة استعمال لغوي وليس استعمالا شرعيا. فهذا الذي حصل في عهد عمر ليس بدعة في الدين أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جماعة صلاة القيام، فصلاة القيام في جماعة سنة وليست بدعة، ولكن لم يكن يداوم عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في شهر رمضان، وهذا لعلة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها، فإنه لما صلى بهم يومين أو ثلاثة انقطع في اليوم الثالث أو الرابع، ثم خرج عليهم في صلاة الصبح وقال أما إني علمت مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فهذه العلة زالت بوفاة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لا نخشى الآن أنها تفرض علينا، لأنه لا ينزل وحي جديد. فنبينا صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة القيام، قيام الليل صلى بهم جماعة، فصلاة القيام جماعة ليست بدعة شرعية، وإنما يصدق على هذا المنظر الذي يتكرر كل يوم في مساجدنا أنه ماذا؟ بدعة لغوية ليست بدعة شرعية، لأن هذا المنظر لم يكن بعينه موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان الصحابة كل يوم كل يوم كل يوم في رمضان يصلون صلاة القيام في جماعة، لكن أصل صلاة القيام في جماعة ثابت بالنصوص الشرعية، ولا إشكال أبدا في جمع الناس على إمام واحد كل ليلة في شهر رمضان. فما الذي أحدثه عمر رضي الله عنه؟ ما أحدث شيئا، كان الناس في عهده أصلا يصلون جماعة، كانوا يصلون، لكن كانوا يصلون جماعات إيش؟ متفرقة. فعمر رضي الله عنه من أصله لا يقصد صلاة القيام في جماعة، وإنما يقصد ماذا؟ يقصد أن هذه الجماعات المتفرقة قد جمعها هو على إمام واحد فقط، لكن هم أصلا كانوا يصلون إيش؟ جماعات وفرادة، تجد جماعة في جنب المسجد الشرقي، جماعة في جنب المسجد الغربي، جماعة في ظهر المسجد، يصلون جماعة أصلا لكن جماعات متفرقة. فما كان أحد أصلا يقول إن صلاة القيام في جماعة بدعة، هذا ما أحد كان يقوله. إنما الذي رأى عمر أنه حسن أنه بدلا من هذه الجماعات المتفرقة أنه جمع هؤلاء، لأن ذلك لما خرج ورأى الناس متفرقين وحدانا وجماعات، بعضهم جماعات وبعضهم أفراد، كل واحد يصلي لحاله أو كل جماعة تصلي وحدها، قال لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد، ما هو وجه الابتداء في دين الله في جمع هؤلاء على إمام واحد؟ ما في ابتداء في دين الله، لكن هذه الصورة بعينها لم تكن مستمرة في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم كل ليلة، أن يجتمع الناس يوميا في رمضان من أوله إلى آخره على إمام واحد يصلون خلفه في المسجد الواحد هذا ما كان معروفا، لذلك عدها عمر رضي الله عنه بدعة من الناحية اللغوية، كما أعد هذا الكتاب تماما بدعة، وكما أعد المصحف بدعة، وكما أعد المبنى الذي نحن فيه الآن بدعة. هل كان هناك مساجد بهذا الشكل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فيصدق على هذا المبنى الذي نحن الآن نعبد الله فيه، يصدق على هذا البناء أنه إيش؟ بدعة، لكن له لغة وليس شرعا. فلا إشكال أننا نبني المسجد من أي مادة من المواد، من الخشب، من الحجارة، من الأسمنت المسلح، لا إشكال أبدا في هذا، لأن الغرض من المسجد أنه يكن الناس من المطر في الشتاء ويحميهم من حرارة الشمس في الصيف، هذا هو الغرض من البناء. البناء وسيلة وليس غاية، فالبناء في نفسه يعتبر أمرا من أمور الدنيا. نفس طريقة البناء هل هي من الدين ولا من الدنيا؟ طريقة المبنى دين ولا دنيا؟ دين. دين ولا دنيا؟ دنيا. طريقة البناء دنيا. إذن أنتم أعلموا بإيش؟ بأمور أو بشؤون دنياكم، كيف تبني المسجد؟ من الحجارة، من الطين، من الخشب، من كل بلد لها طبيعة. بعض البلدان لا يبنون فيها المساجد من المسلح، يبنون فيها المساجد من الخشب، من الأخشاب. فنحن نقول إذا رأينا مسجدا خشبيا نقول إيش؟ بدعة، لكن بدعة لغة وليس بدعة شرعا، لأن هذا بالنسبة إلينا أمر أحدث على غير مثال نحن نعرفه. وكذلك الصحابة لو رأوا مسجدنا هذا سيقولون عنه إنه إيش؟ بدعة، وسيقولون نعمة البدعة هذه، لن يقولوا أكثر من هذا. إذن الأمر بارك الله فيكم لا بد أن نفرق بين البدعة لغة والبدعة شرعا. فلغة نعم توجد بدع حسنة وتوجد بدع إيش؟ سيئة. إذا كانت البدعة نافعة للناس، طائرات، الصواريخ، هذا نافع، لكن بعضها مدمر وبعضها ضرره أكثر من إيش؟ من نفعه، فيقال هذه بدعة ضارة. إذا هناك بدعة نافعة وهناك بدعة إيش؟ بدعة ضارة، وقد تكون نافعة ضارة في آن واحد، فينظر للمنافع والمضار. هذا في أمور الدنيا، أنتم أعرفوا بشؤون دنياكم. أما في الدين فلا يجوز أن يقال يوجد في الدين بدعة حسنة أبدا، هذا لا وجود له، لأنه يخالف تماما قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لفظ عام، كل بدعة في الدين ضلالة، لا يستثنى من هذا شيء. كل من ابتدع شيئا في الدين يتقرب به إلى الله لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فإنه بدعة، وهذه البدعة ضلالة بلا شك. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، لا يستثنى من هذا النص شيء البتة. أما البدع اللغوية فمنها ما يكون سننا حسنة شرعا، ومنها ما يكون سننا إيش؟ سيئة. منها ما يكون سنة حسنة ومنها ما يكون سنة إيش؟ سيئة. هذا الابتداع لغة، هذا الابتداع إيش؟ لغة. أما الإحداث في دين الله، لا إحداث في الدين ولا بدعة في الدين، وكل البدع في الدين ضلالات، ولا يجوز لمن أحدث شيئا في دين الله أن يسميه حسنا أو أن يقول إنه طيب، وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو طيب، يعني ينفع ولا يضر ولا إشكال فيه، ما الضرر في هذا؟ هذه بدعة حسنة، هذا شيء يتقرب به إلى الله، نحن لا نعمل شيئا سيئا. فهذا الأمر مرفوض رفضا تاما، مرفوض جملة وتفصيلا. وقد يقول قائل: ما دليلك على أن الابتداع في الدين فقط هو الذي يكون ضلالا، وأما في الدنيا فلنا المجال أن نخترع؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أولا قال: أنتم أعلم بأمور دنيا، هذه واحدة. الثاني أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا الذي هو الدين ما ليس منه فهو رد. فالذي يرد على صاحبه إنما هو الإحداث في أمرنا هذا الذي هو دين الله عز وجل. فلا يجوز أن يحدث الإنسان دينا لم يشرعه الله عز وجل. والأصل في هذا الباب هو المنع، هو المنع، بخلاف الأمور الدنيوية فالأصل فيها الإباحة. إذن هنا لا بد أن نفرق، لأن كثيرا من المسلمين بجهلهم إذا أحدث بدعة في الدين تقول له هذا بدعة، يقول أليس الأصل في الأشياء الإباحة؟ هذا خطأ، هذا خطأ عظيم وجسيم. الذي الأصل فيه الإباحة أمور الدنيا، المطاعم، المشارب، الملابس، العادات، المعاملات، نعم الأصل في هذه الأمور هو الإباحة. أما ما يتقرب به إلى الله من مما هو عبادة فهذا الأصل فيه المنع، ممنوع منعا باتا أن تتقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها الله عز وجل. فالأصل في هذا الباب هو المنع والتوقيف، فيقال أنت ممنوع من أن تتقرب إلى الله بأي شيء إلا أن تثبت أن هذا الشيء شرعه الله عز وجل. ففي الأمور الدنيوية من المطالب بالدليل؟ المانع أو الذي يقول أنا على البراءة الأصلية وهو الحل؟ من المطالب في الأمور الدنيوية؟ المانع. فمن قال مثلا الملوخية حرام، واحد يطلع في دماغه قال الملوخية حرام، يقول له أنت المطالب بالدليل، هات الدليل أن الملوخية حرام ونحن نصدقك. لكن ما يقول لنا أنتم هاتوا الدليل أن الملوخية حلال، يقول له لا أنت مخطئ الآن، نحن على البراءة الأصلية أن الأصل في الأمور الدنيوية إيش؟ الحل والإباحة. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الأصل فيها الحل، الأصل في المطعومات، المشروبات، الملبوسات، العادات، المعاملات، هذه كلها الأصل فيها إيش؟ الإباحة، إلا ما جاء النص بمنعه. فالذي يمنع هو الذي يطالب بأن يأتي بدليل إيش؟ المنع. من حرم شيئا في الأمور الدنيوية، في الأكل، في الشرب، في اللبس، في المعاملات، في العادات، هو المطالب بأن يأتي بإيش؟ بالدليل. أما الأمور التعبدية، الدين الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، فالأصل فيه المنع. فالذي يقول هذا يتقرب به إلى الله هو المطالب بالدليل على أن هذا يتقرب به إلى الله، والذي يقول هذا ليس موجودا في الدين لا يطالب إيش؟ بالدليل. فمن قال مثلا إن اجتماع الناس في حلقة وكل واحد أمامه حفر، ورجل في الحلقة يقول كبروا الله 100، فيقومون كل واحد يعد 100 مرة بالحفر، يأتي واحد يقول هذا ليس من الدين، فيقولون له أنت هات الدليل على أن هذا بدعة، هم المطالبون بالدليل على أن هذا سنة لأن هذا في الدين، هم الآن يتقربون إلى الله بهذا الذكر، يقولون نحن يا أخي ما وجدت أحدا تنكر عليه إلا نحن، اذهب واستنكر على الرقاصين والخمارين، نحن نعبد الله نذكر الله يا أخي، ما وجدت أحدا تنكر عليه إلا الذاكرين. قل هذا أصلا لا أصل له في دين الله، إما أنكم جئتم ببدعة ظلمة وإما أنكم فقتم محمدا وصحبه علم، فيقول هات الدليل على أننا في بدعة. قل لا، أنت الذي تأتي بالدليل على أن هذا من الدين، فالأصل أنك لا تتقرب إلى الله بشيء إلا ما شرعه الله، فأنت المطالب أن تثبت أن هذا من الدين وأن هذا مما شرعه الله وأن هذا قد بلغه واهتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تثبت ذلك لابد أن تجزم بأن الذي أنت عليه بدعة. فالمبتدع هو المطالب بالدليل على ما ابتدعه، وليس المنكر عليه مطالبا بشيء لأنه على البراءة الأصلية. الأصل في الأمور الدنيوية إيش هو؟ المنع، ممنوع. إذن من قال هذا ممنوع هو على الأصل، لا يطالب بشيء، لا يطالب بالدليل، كالذي قال في الأمور الدنيوية هذا حلال لا يطالب بدليل الحل في الأمور الدنيوية لأنه على البراءة الأصلية، وكذلك الذي يقول هذا ممنوع في الدين هو على البراءة الأصلية لا يطالب بالدليل. المحرم في الأمور الدنيوية هو المطالب بالدليل، والذي يرى جواز شيء في دين الله عز وجل هو المطالب بالدليل، لأن الدين قد تم واكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فهمنا الآن أن الافتداء في الدين حرام جملة وتفصيلا، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وانفرد مسلم بلفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل من عمل عملا لم يتقرب به نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله فإن عمله مردود عليه. فلا بدعة حسنة في دين الله عز وجل. دين الله لا يوجد فيه بدعة حسنة، بل كل البدع في الدين ضلالات، كل البدع في الدين ضلالات دون استثناء. سامي عبد الغني يخرج. الذي له استفسار يتعلق بالدرس يكتبه في ورقة ويرسله إن شاء الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. باب يجوز فيه، باب بالتنوين، ويجوز فيه أيضا باب من كره، باب من كره أو باب من كره. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. ونحن سبق أن تكلمنا على كلمة يعود عندما أورد الإمام البخاري حديث أنس قبل كتاب حلاوة الإيمان، هكذا ترجم له باب إيش؟ ها؟ باب حلاوة الإيمان، الباب رقم الباب التاسع، باب حلاوة الإيمان، أول نفس الحديث حديث أنس رضي الله عنه ثلاث من كنا فيه. فهذا تكلمنا عن هذا الحديث وقلنا لفظة يعود لا يلزم أن يكون كافرا ثم يدخل في الإسلام، بل هو بالضبط ككلمة ارتد، فإن الرد فلان ارتد، هل يلزم أنه كان قبل إسلامه كافرا؟ المرتد لا فرق بين كلمة ارتد وكلمة رجع وكلمة عاد، واحد كلها ارتد. ارتد واحد يقول ارتد يعني ايه؟ اذا هو كان كافرا ثم دخل في الاسلام ثم رجع الى ما كان عليه، هذا هو المرتد. لا، المرتد حتى المسلم الذي يولد من ابوين مسلمين ثم يرتكب ما يوجب ردته فانه يعتبر ايش؟ مرتدا. كلمة مرتد لا تعني انه لزاما كان كافرا ثم اسلم ثم رجع، لا يلزم. وكذلك كلمة رجع وعاد نفس الشيء واحد، يعني لا يلزم من كلمة يعود الى الكفر أو يعود في الكفر أنه أصلا كان لا يلزم، هذا ليس بلازم، بل مجرد ارتكابه لما يخرجه من ملة الإسلام يعتبر عودة، كأنه انتكس، كأنه إيش؟ انتكاسة، انتكس، ارتكس، ارتد، عاد، كل هذا يدل على لأن الإسلام هو التقدم وهو الرقي وهو المضي، فكأنه لما خالف هذا الذي يقربه من الجنة يعتبر قد إيش؟ عاد، رجع. فنحن كلنا نسير في طريق نفترض أنه يوصلنا إلى أين؟ إلى الجنة، فكل ما يبعدنا عن الجنة يعتبر إيش؟ ردة، عودة، رجوع، هذا هو. بارك الله فيك. يقول: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. أي هذه الكراهية، هذه الكراهية، وهذا مهم يا أخواننا نفهم هذا الموضع، ما هو الذي هو من الإيمان؟ ما هو الذي هو من الإيمان هنا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. كراهية، الكراهية، الكراهية هي التي من الإيمان، أن تكره ذلك، هذا هو الذي من الإيمان. وكلما اشتدت كراهيتك لأن تكون كافرا كلما ازداد إيمانك. ولذلك لهذا السبب نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة واشتكوا إليه فقالوا: إنا لنجد في قلوبنا أو في صدورنا ما نكرهه، ما أن يخر أحدنا من جبل أحب إليه من أن يتكلم به. يعني يجد أحدهم في نفسه وساوس، وساوس لدرجة أن هذه الوساوس قد تنتهي بهم إلى أن يقال: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم رد عليهم ردا عجيبا جدا لا يفهمه إلا من فهم هذا الموضع، قال: أو قد وجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. ما هو الذي وجدوه؟ الكراهية، هذا هو كراهية ذلك. يعني ما يجوز أن يسمي نفس الوسواس الشيطانية أنها صريح الإيمان. فبعض الناس ما يفهم هذا الحديث، إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان. يقول إيش الذي وجدوه؟ هم وجدوا وسوسة شيطانية. من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق البحار؟ من خلق الأشجار؟ الله 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 الله، هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فهل هذا هو الذي من الإيمان؟ لا، كراهية هذا هو الذي يعتبر من الإيمان. قال أو قد وجدتموه، فإنهم جاءوا يقولون يا رسول الله إننا لا نجد في صدورنا أو إن أحدنا تحدثنا نفسه بأمور أحب إليه أن يخر من جبل من أن يتحدث بها، إذن هو يكرهها. فاستدل صلى الله عليه وسلم بكراهيتهم لهذه الوساوس على أنهم إيش؟ مؤمنون. أو قد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان، أي هذه الكراهية دليل على إيمانكم وأن هذه الوساوس ليست من قبلكم وإنما هي من قبل طرف آخر. فهذه الوساوس وساوس كفرية، وساوس إذن ليست منك أنت إنما هي من الشيطان، وساوس شيطانية من طرف كافر أصلا. فهذا الطرف الكافر يوسوس لك بما تجد في صدرك كراهيته، فهذه الكراهية دليل على إيمانك. فيأتي كثير من الناس يشتكي يقول أنا أجد كذا، يا أخي سؤالك نفسه دليل على أنك لا تقبل هذه الوساوس، نفس هذا السؤال دليل على أنك لست راضيا بها، لو كنت راضيا ما سألت، أليس كذلك؟ لو كنت راضيا تأتي تسأل؟ إن كانت هذه الوساوس محببة إلى نفسك تسأل عنها؟ ما تسأل. فما يأتي يسأل أصلا ويقول إني متضايق أجد في نفسك، يا أخي هذا دليل على أنها ليست منك أصلا، بل الذي في قلبك أنت هو كراهية هذه الوساوس. إذن هذا هو الذي هو من الإيمان، كراهية أن يعود الإنسان في الإيش؟ في الكفر، هذا هو الذي هو يعتبر من الإيمان. ذلك صريح الإيمان، كراهيتكم لهذه الوساوس الكفرية هو الذي هو من صريح الإيمان. يقول باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أنس، هذا إسناد الرباعي، والأسانيد الرباعية تعتبر من عوالي الإمام البخاري، لكن هو عنده عوالي أكثر من الرباعيات، عنده ثلاثيات لكنها قليلة، نعم لكنها قليلة. فالأسانيد الرباعية تعتبر من عوالي الإمام البخاري، يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أربعة، وأحيانا يصل إليه بواسطة ثلاثة فقط. طبعا ثلاثة لا يعد فيهم لا البخاري ولا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعد من شيخ البخاري إلى الصحابي كم. فهنا إذا عددنا سليمان بن حرب واحد، شعبة اثنان، قتادة ثلاثة، أنس أربعة، بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم هنا كم؟ أربعة. فهذا الإسناد يسمى إسنادا رباعيا، إذا وجدنا ثلاثة فقط يسميه إسنادا ثلاثيا. مالك عن نافع عن ابن عمر، من يعرف هذا إسناد إيش؟ واحد قال ثلاثي ثنائي. مالك، مالك نفسه هو المصنف، مالك صاحب الموطأ هو اللي هو. فإذا قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصير هذا الإسناد إيش؟ ثنائيا. لكن كلام أخينا صحيح إذا كان الذي يروي عن مالك هو الإمام الشافعي، فلو أن الشافعي رحمه الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر يصير إسنادا إيش؟ ثلاثيا، لأن الشافعي رحمه الله يروي عن شيخه الإمام مالك، فمالك معدود في السند. لكن إذا كان مالك هو صاحب الموطأ والحديث عنده في موطئه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصير هذا الإسناد إيش؟ إسنادا ثنائيا. إذا لا تعد المصنف ولا تعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إنما تعد من بينهما، من بين المصنف صاحب الكتاب وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو يقال إسناد ثنائي، إسناد ثلاثي، إسناد رباعي، خماسي، تتاعي، وهكذا. يعني بحسب عدد ليش الرواة، قد يوجد في بعض الكتب أسانيد تتاعية وعشارية، يوجد واحد عشرية واثنى عشرية وثلاث عشرية. يعني المتأخرون من المصنفين كالحاكم والبياقي وأمثال هؤلاء ومن جاء بعدهم أيضا، هذا عندهم أسانيد يوجد فيها 13 راوية، 14 راوية، بحسب عدد الرواة من المصنف، بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. وسبق الكلام عن متن الحديث بما يغنينا عن إعادته، ونفس الشيء إسناد هذا الحديث كله إيش؟ بصريون. نختم درسنا. بعض إخواننا عنده بعض الاستفسارات، يقول: نريد تعريفا للسنة الحسنة مع ضرب مثال لذلك. السنة الحسنة من الدين، لكن إما أن يتغافل الناس عنها أو لا يعرفون أنها حسنة، فبالتالي لا يعملونها، فيأتي من يجدد فيهم هذا الشيء أو يظهره لهم بعد أن كان خافيا. والحديث نفسه يبين ما يريده السائل. حديث الأنصاري، الرجل الأنصاري الذي لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، ذهب هذا الأنصاري إلى، طبعا تأخر الناس ما تصدق، حديث معروف. جاء قوم عليهم يعني أنمار، يعني ثياب بالية مخطة مهللة، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم حض على الصدقة، قال يعني تصدقوا على هؤلاء. فالناس أحجموا ما تصدق، حتى قام رجل من الأنصار إلى بيته وجاء بصرة عظيمة عجز عن حملها حتى إن الناس قاموا يضعوا. فلما فعل هذا الأنصاري هذا الفعل قام الناس يتسابقون إلى الصدقة. إذن هذا الرجل شجعهم على الخير. الصدقة بدعة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: في هذا الرجل من سن في الإسلام سنة حسنة، هي من الدين أصلا، لكن الناس تباطؤوا، الناس لم يفعلوا هذا الشيء، فهو كان أول المسارعين لهذا الشيء. من سن في الإسلام سنة حسنة، فهذا يدخل فيه مثل هذا وأمثاله. كذلك شيء يعني تغافل الناس عنه بسبب طول المدة، فجاء من يحييه في الناس هو من الدين لكن الناس ما يعملون به، يكون قد سن في الإسلام سنة حسنة. ويدخل في السنن الحسنة ما يصدق عليه أنه سنة شرعا وبدعة إيش؟ لغة. فبناء المسجد بهذه الصورة يعتبر سنة إيه؟ حسنة، وإن لم يكن هذا موجودا قبل ذلك، لكن هذا أمر دنيوي محض، فكوننا نستعين به على أمور الدين يعتبر سنة إيه؟ حسنة. طباعة المصاحف سنة إيش؟ حسنة، لكن هذا من الدين أصلا. طيب، بناء المدارس، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدارس، لكن كان في تعليم ولا ما في تعليم؟ كوننا نعمل للتعليم مبنى مخصوص، هذا أمر من أمور الدنيا في الحقيقة، لكنه معين على الدين فيعتبر سنة إيش؟ حسنة. وهكذا قس على هذا. أما طيب، يعني هنا سؤال، أنا حقيقة طبعا الآن الوقت انتهى، فأنا أؤجله إلى غد إن شاء الله تعالى، وأكتفي الليلة بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.